أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في النجاسات، وتقدم الكلام في النجاسة التاسعة وهي الكافر، وقلنا انتهينا من الديباجة. قال: وأما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف الحال فيهم. نقطة، لاحظ نقطتين أصحت، منهم الغلاة وهم على طوائف مختلفة العقائد. الغلاة ليسوا كلهم على عقيدة واحدة، وهناك دراسات مفصلة حول الغلاة. خب، كثير من المتقدمين تعرضوا لعقائد الغلاة وأقسام الغلاة في تضاعيف كتبهم. خب، المهم أنه كل من كان مغالين، الغلو يعني شنو؟ الزيادة، مش دي؟ الغلو يعني الزيادة. خب، الغلاة يعني المزايدين، المزيدينها، مزيدين الكيلة باصطلاح، ثقلينها، وهم على طوائف مختلفة العقائد. فمن وعليه ما هو المعيار؟ قال: فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره، كما لو كان يعتقد بإلوهية أمير المؤمنين. صحيح؟ خب، أما إذا كان لا، فقط يعتقد ببعض الأمور التي لم تثبت لأمير المؤمنين، يعني ينسب إلى أهل البيت، وبعض الأمور التي لم تثبت. خب، هذا مغالي لكن ينزهه عن الربوبية. زين، ولا وما ادعاه له لأمير المؤمنين لا يصل إلى مستوى شنه؟ إنكار ضروري من ضروريات الإسلام. خب، هذا ما لا يمكن الحكم بماذا؟ بنجاسته. خب، ومنهم النواصب، خب، وهم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام ولا إشكال في نجاستهم. خب، يقول مو محل ترديد القول بنجاسة النواصب، يعني المعلنين. أكو طبعا هنا بعض النكات، أشير إلى نقطة مهمة وهي التفريق بين المعلن بالعداوة لأهل البيت والمعلن بالعداوة لشيعتهم. المتأخرون من فقهائنا يذهبون إلى اختصاص الحكم بالمعلن بالعداوة لخصوص أهل البيت، أما لو كان عدوا للشيعة وليس عدوا لأهل البيت فما قد يحصل هذا الأمر. خذ الروايات، فقهاء مو عميان، شايفين الروايات. زين، شايفينها أنا اللي تقصدها التي بينهم. خب، ما مثلا يقول: نحن نعتقد بأن أهل البيت على حق وكذا، لكن الشيعة ينسبون إليهم بعض الأقوال. طبعا أكو ملاحظة، هناك بعض النواصب لأنه لا يتمكن من أن يعلن عداءه لأهل البيت الآن علنا، يتظاهر بماذا؟ بأنه يكره الشيعة فقط ولا يكره أهل البيت، في حين هو في الواقع يكره أهل البيت، وتستشم ذلك من كثير من الأمور من أقواله وأفعاله. مو يعني قد لا يصرح بأن يبغض أهل البيت لأنه سينجه حتى أبناء العامة. ملتقين؟ فلا بد من التفريق، يعني الملاك، أن من ثبت أنه ينصب العداء لأهل البيت فهو ماذا؟ ناصبي، ويدخل في محل كلامنا وهو نجس. أما من لا لم يثبت عليه أنه يكره أهل البيت حتى وإن كان عامي المذهب، يعني يقدم الأول والثاني مثلا على أمير المؤمنين ويرى أفضليتهما على أمير المؤمنين سلام الله عليه. عجيب صدق. وعليكم السلام. عجيب كلام أمير المؤمنين في خطبة الشخشخية، الآن جاء في ذهني، يعني ما كان بناءي. خب، يقول في ضمن كلامه: فجعلها في جماعة زعم أني كأحدهم، فيا لله وللشورى، متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر. عجيب والله خذ مظلومية لأم المؤمنين. متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر. على كل حال وهم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام ولا إشكال في نجاستهم. خب ومنهم الخوارج وهم على قسمين. خب الخوارج الآن عمليا حسب الظاهر ما موجودين إلا في عمان وليبيا. عمان وليبيا دولتين حسب الظاهر لا يوجد لهم تواجد في غير هاتين الدولتين. بس الآن إذا كانت هناك كميات ضئيلة هنا وهناك خوارج لا أدري أباضية إيه الأباضية ما أدري موجودين في الجزائر أو لا، بس ليبيا وعمان أكيد موجودين. خب وهم على قسمين ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت عليهم السلام فيندرج في النواصب. عادة ذلك ما يعلنون بغضهم لمطلق أهل البيت بل خصوصا أمير المؤمنين باعتبار أن عقيدتهم قائمة على الطعن في عثمان وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. خب في النهاية أمير المؤمنين بعد خب عداء أمير المؤمنين هذا يصير يدخل في شنو في النواصب. لا لا هذا أخذت إمامتهم على نحو المجموع، ملتشتين على نحو المجموع. إذا أنكرت واحدين كأنك لم تعترف بالجميع بأكملهم. 11 يعني كالصف تماما ما ينفع لك شيء. تقول أنا أعتقد بأئمة كلهم إلا ذاك الإمام الأول أو الوسطي أو الأخير، يقول لك كأنك لم تعتقد. ليش؟ لأنه لوحظ على نحو المجموع. هي مثل الصلاة، تقول أنا بصلي بس في الركعة الثالثة بطير ركعة أو بطير ركوع ما بجيب شيء. ملتشتين؟ لازم تأتي بالمجموع بما هو مجموع، تعتقد بإمامتهم بأجمعهم. خب هسا مو مشكلة المشكلة حتى في أصل الطعن، يعني مو فقط قضية أنه لا يعتقد بإمامتهم ولا ابناء العم لا يعتقدون بإمامتهم، لكن لا يطعنون في أمير المؤمنين. المشكلة في الخوارج أنهم يطعنون في أمير المؤمنين. خب فيندرج في النواصب وفيهم يعني وفي الخوارج من لا يكون كذلك وإن عد منهم لاتباعه فقههم فلا يحكم بنجاسته، كما لو كان هناك أباضي يرى يعني بعد دراسته لشخصية أمير المؤمنين يرى أن أمير المؤمنين شخصية خوش إنسان بصلاح العراقيين مو لا يراه معصوم وفقها يتبع المذهب الأباضي، هذا لا يضر لا يدخله في النواصب، يبقى تحت شنه تحت خانة غير النواصب. الناصبي هو من نصب العداء لأهل البيت، أما إذا لم يصدق علي أنه ينصب العداء لأهل البيت فلا. خب هذا كله في غير الكافر الكتابي والمرتاد. غير الكافر الكتابي والمرتاد أما في وأما الكتابي. خب الآن يأتي إلى الكافر الكتابي. وأما الكتابي فالمشهور نجاسته رحمة الله، ولكن لا يبعد الحكم بطهارته وإن كان الاحتياط حسنا، احتياط استحبابي بعد. ليش؟ لأنه مسبوقا بالفتوى. طبعا السيد الخوي احتياط وجوبي. خب نعم لا الاحتياط وجوبي بالحكم بالطهارة ما يصير بعد. قلنا دائما الاحتياط لماذا يأتي؟ جيد، لماذا يأتينا احتياط؟ ليش الفقيه يحتاط؟ لكي يعطينا حكم إذا اتبعناه نعمل من الوقوع في الخف المعصية، مو كذي؟ هذا إذا يرجع يحتاط بالحكم بالطهارة يوقع يعني عكس المراد من الاحتياط، خلاف المراد من الاحتياط. أنا أقول لك احتاط يعني هذه وكأن هذه بحيرة ماء لتصل لا تقتحم من الوسط، احتاط. ملتفت إياي؟ فيها مزيد صعوبة، الاحتياط دائما فيه مزيد صعوبة، ما يصير الاحتياط فيه التسهيل. دائما الاحتياط شنو؟ فيه معونة زائدة إضافية، يقول لك روح لف من خلف البحيرة، لا تقتحم البحيرة بالطول. ملتفتين؟ الحكم الأحوط وجوبا عند السيد الخوي الحكم بالنجاسة، السيد السلطان أيضا الحكم بالنجاسة لكن احتياط استحبابي. ما هو الزامي. يقول لك تقدر تطفي البحيره في الوسط لكن عندي افضل تلف من خلفها الدو شويه دو خروف لكن افضل. احتياط استحباب. خوب. واما المرتاد فيلحقه حكم الطائفه التي لحق بها كما لو اتبع المذهب او الدين المسيحي. ارتد عن الدين الاسلامي الى الدين المسيحي يلحقه حكم المسيحي. خب. عرق الجنوب من الحرام طاهر. خب. هذه مسألة بعضهم عنونها بعنوان نجاسة مستقلة اعتبرها النجاسة الحادي عشر. عرق الجنوب من حرام. اذا شخص اجنب من الحرام يعني زنا والعياذ بالله. يقال مجنب من الحرام. مو هذا العرق الذي يخرج منه هل هو طاهر او نجاس. عدد من الفقهاء حكموا بنجاسته. نعم. هنا لم يفرق بين المرتدين. سيد الخوي عنده بعض التفريقات انا لم احب الاشارة اليها لعدم الاهتمام بها فعلا كثيرا. خب. سيد السيستاني هنا اطلق العبارة ولم يفرق بين المرتد الفطري والمرتد الملي. جيد فليقل نحكم عليه بالقتل. خب. حكمنا عليه بالقتل. حتى سيد الخوي يقول نحكم عليه بالقتل. سيد الخوي هذه عبارة انا ما احب الان استعرض كثير لان فرض الاسراع. حتى لو حكمنا بنجاسة بوجوب قتل المرتد الفطري فليكن ما اقمنا. اذا اقمنا عليه الحد جيد. الان قبل ان نقيم عليه الحد بماذا نحكم عليه؟ طاهر او نجس؟ قبل ان نقيم عليه حد الارتداد وهو القاتل ماذا نفعل به الان؟ او افترض ما عندنا حاكم شرعي يقيم عليه الحد طبعا لعله الغالب في اغلب البلدان. خب نجس او طاهر هو التفت طاهر او نجس. ثم المرتد الفطري عندما نقول انه لا تقبل توبته باي معنى لا تقبل توبته؟ هذا عندهم بحث في الخوئي يذهب رحمه الله عليه لانه لا تقبل توبته بحسب الظاهر اما بحسب الباطن يجب عليه التوبة وتقبل توبته أيضا لكن نحن يجب علينا أن نرتب الآثار ونقتله حتى وإن قال أنا تبت. هاي الفرق عند السيد الخوي. فالآن لا نريد أن ندخل في بعض التشعبات. عرق الجنوب من الحرام طاهر وتجوز الصلاة فيه على الأظهار. خب. هذا الإنسان الذي أجنب من الحرام عرقه شنه؟ بعضهم ذهب إلى القول بنجاسة عرقه. السيد السيستاني يقول عرق الجنوب من الحرام طاهر. البعض ذهب إلى أنه طاهر لكن لا تجوز الصلاة به. يصير طاهر ولا تجوز الصلاة به؟ نعم تصير. الآن جلد النمر. النمر ما لا يؤكل لحمه. أو الأسد صنعنا منه ثوبا هو طاهر. مو جلد ميتة مذبوح على الطريقة الإسلامية هذا الأسد مذكى لأن التذكية تقع على غير المحلل الآكل وفائدتها أنها تطهره. خب إذا صار طاهرا يجوز أن نصلي به؟ يقول لا طاهر لكن لا تجوز الصلاة فيه. مثل الحرير طاهر لكن لا تجوز الصلاة فيه. شفتين؟ خب هنا بعد الإجناد يعني ما زدان بعد هسه وقت الممارسة وبعدها إلى أن يغتسل خلال هذه المدة فرض يوم استغرقت ساعة ساعتين. هذه الفترة ما بين من الجنابة من أول حصول الجنابة إلى حصول الغسل هذه يقال له مجنب. خب هذا المجنب من الحرام عرقه طاهر أو نجس؟ يقول طاهر وتجوز الصلاة فيه. خب حتى عند السيد الخوي طاهر وتجوز الصلاة فيه وإن كان الأحواط احتياط استحبابي. ليش قلنا احتياط استحبابي؟ لانه مسبوق بفتوى بعد على خلافه وان كان الاحوط الاجتناب عن فيما اذا كان التحريم ثابتا لموجب الجنابه بعنوانه كالزنا واللواط. يقول السيد السيستاني عندنا قسمين للجنابه من حرام. تارة الحرمه منصبه على نفس موجب الجنابه كالزنا، الزنا حرام. اللواط، اللواط حرام. الاستمناء، الاستمناء حرام، صحيح؟ وتارى الحرمة مو منصب على نفس الجنابة على نفس موجب الجنابة بل على إيقاعه في وقت معين كوطء الحائض. المرأة الحائض هل يجوز وطئها؟ لكن نفس الوقت حرام. اختيار الوقت صار غلط مو صحيح. من دخل من وضع زوجته في شهر رمضان هل يجوز؟ طب حرام هذا الوضع مو كذي؟ ماثوم هو، هذا وضع محرم، لكن هل يقال له انت مجنب من الحرام فعرق؟ لو قلنا مثلا بنجاسة العرق فعرقك نجس، يقول لا، يقول هذا الحكم مختص بما اذا ثبتت الحرمة لموجب الجنابة بالاصل، مثل شنو؟ مثل الزنا والاستمناء واللواط. اما مثل وضع الحائض و وطء الصائمة مثلا فالكلام فيه ما مختلف. وطء الحائض مع العلم بحالها، يعني مع انه المفروض يدخل في الثاني، ليش قد يقال هم بدخوله في الاول؟ على كل حال هو يهنيها صريحة عبارته أنه يرسله في الثاني في الأول عفوا، دون ما إذا كان بعنوان آخر كإفطار الصائم أو مخالفة النذر. إذا عندنا عنوانين صحيح، ذاك بنفسه عنوانه محرم كمشنه الاستمناء اللواط الزنا حسب الحائر، حسب الظاهر ظاهر عبارته أنه بنفسه عنوان محرم وإن كان حسب الحائر بحسب الظاهر، دون ما إذا كان بعنوان آخر كإفطار الصائم. أنا ذاكهم ليش وردت الروايات بالنهي عن وطء الحائض، ليش قد يقال بأنه بعنوانه محرم؟ أما ذاك إفطار الصائم مو حرام لأنه وطئون، حرام لأنه شنه يستلزم شيء آخر. نعم، وذاك مو حرام لأنه وطئون، بل لأنه يستلزم مخالفة النذر، مثلا لو نذر أن لا يطأ زوجته في وقت معين فوطأها ونحو ذلك. إذا نفرق بين الموردين، إذا كان من قبيل الزنا واللواط والاستمناء فأحرط الاجتناب عن عرق هذا الشخص، أما إذا كان من قبيل الوطء في شهر رمضان مثلا أو مخالفة النذر فإنه لا معنى الاحتياطي هنا. خب العاشر، إلى هنا التاسع انتهينا منه وهو الكافر صحيح. خب هذه المسألة عرف الجنوب، لو أرسلها في العاشر لكان أولى في بحسب نظره القاصر. ليش؟ ليش أولى؟ جيد. الآن هي في أي مدخل في أي قسم داخلة؟ التاسع دخلها، لأنه أدرجها بعد التاسع مباشرة. فجت شيخنا المفروض يحطها بعد العاشر مباشرة لأنها تناسب العرق. على كل حال إشكال فني مو ما له ثمرة مهمة. خب عرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوان الجلال، هاي عند سيد الخوي لاحظ استحبابا اجتنابها فيما ذكر لا يفتي بنجاسته. عرق الإبل الجلالة، قلنا الإبل الحيوان الجلال هو المتحول على أكل النجاسة أو العذرة مو كذي؟ خب أو خصوص العذرة. خب هذا الإبل الجلال عرقه طاهر أو نجس؟ يقول السيد الثاني عرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوان الجلال، وحط لك عنوان عاشر معناها أنه شنه؟ أنه يرى نجاسته. السيد الخوي أيضا يرى عشر نجاسات لكن لا يرى هذه النجاسة من ضمنها، بل يعد الفقاع نجاسة مستقلة فيصبح المجموع عشر. توجدون نفس السيد السستاني لكن يسترقان في أن ذاك عنوان الفقاع، هذا ما عنوان الفقاع. إذا ما تعرف أنها جلالة بعد قلنا في كل مورد تشك فيه في الطهارة والنجاسة بعد تجري أفعال الطهارة. سيأتي مزيد كلام عنه. خب الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي في المطهرات سيأتي. خب الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي. الآن هذا نجس، عددنا احنا عشر نجاسات، كيف تنتقل النجاسة من هذا النجس الذي هو أحد الأعيان النجسة العشرة إلى النجاسات، يعني كيف تسري إلى الأمور الأخرى؟ ينجس، كيف ينجس؟ خب كيفية النجاسة، كيفية سراية النجاسة، مسألة 410. الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه. هذه القاعدة، لا تصل النجاسة إليه إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية، إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية. يعني هذا جسم نجس، هذا جسم طاهر، تلاقيا، هل تنتقل النجاسة من النجس إلى الطاهر؟ لا تنتقل إلا إذا كان في أحدهما، في هذا أو في هذا، رطوبة مسرية. لا، لا بد أن تكون الرطوبة مسرية. ما المقصود بالرطوبة المسرية؟ هذه الرطوبة اللي إذا التقيا شنه تنتقل من هنا إلى هنا، يقال لها رطوبة ماذا؟ مسرية. الآن هو يعطي مزيد توضيح لها. نعم،
لو سلت مثلا على واحد كارثة مثلا في حرج،
العرج الطفيف الذي لا ينتقل من اليد إلى اليد الأخرى حتى وإن انتقلت النداوة الطفيفة. الآن يأتي مزيد كلام، أنتم التفتوا فقط للمقصود بالمسرية، إذا صارت مفهوم المسرية واضح علينا أنتم هي قاعدة عامة تطبقونها في كل مورد، في كل مورد تطبقونها. رطوبة مسرية ويقصد بها بالرطوبة المسرية، ماذا يقصد بها؟ يقول أنا أوضح، وعليكم السلام. ما يقابل مجرد النداوة التي تعد من الأعراض العرفان، يقول ما لا تعدها مجرد الرطوبة حتى لو كانت هناك لمعة، ملتفتين؟ لكن مجرد رطوبة عرفان يقولون هي رطوبة، شنه؟ نداوة على الإيد. غالبا العرق ما يوصل إلى مستوى أنه شنه؟ أنه تكون الرطوبة مسرية. غالبا غالبا كمية العرق تكون قليلة بحيث ما تكون الرطوبة مسرية. خب، التي تعد من الأعراض عرفان وإن فرض سرايتها لطول المدة. التفتوا معي الآن، خلنا نقرأ بقية عبارة. فالمناط في الانفعال رطوبة أحد المتلاقيين وإن كان لا يعتبر فيه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها. خب، في المسألة 411 هو يضرب أمثلة، لكن أنا سأضطر لتوضيح بعض النقاط أن أضربها هنا. شوفوا الآن البالوعة عندما تكون بجنب جدار المسجد، بالوعة نجسة بعد. الآن الرطوبة تنتقل إلى جدار المسجد، ما شايفين هي الحالة؟ ويصبح الجدار فيه ماذا؟ فيه نداوة، وهذه النداوة شوفها تمشي، في البداية تكون في هذا الارتفاع، بعدين في هذا الارتفاع تمشي، وبعد 10 أو 15 سنة هم تخرب جدار المسجد تقريبا كاملا يمكن، صحيح؟ لكن هذه مو من أقسام الرطوبة المسرية، وإن كانت تمشي بشكل عام، لكن هذه عرفا لا يقال شنه أنها رطوبة ماذا؟ مسرية، بل هذه تدخل في ماذا؟ هذه تدخل في الرطوبة التي من الأعراض، العرض خلاف الجوهر. هذا بحث في المنطق، إذا توسعتم في بعض كتب المنطق بعد المنطق المبصر تأتيكم إن شاء الله المقصود بالعرض والجوهر. خب، وإن كان لا يعتبر فيه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها. خب، فالمناط في الانفعال رطوبة أحد المتلاقيين وإن كان لا يعتبر فيه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها في رطوبة أحد المتلاقيين، وأما إذا كانا يابسين أو نديين جافين، يعني نعم في وين؟ لحظة، وإن كان لا يعتبر فيه، ليش؟ في الانفعال الذي هو مسبب لانتقال النجاسة. خب، وإن كان لا يعتبر فيه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها، وأما إذا كان يابسين أو نديين جافين فلا يتنجس الطاهر بالملاقات. في ثلاث أربع مسائل الآتية ستتضح الصورة لكم تماما، لأن بعض الأمور يفصلها في المسائل الأربع الآتية. خب، فلا يتنجس الطاهر بالملاقات، وكذا لو كان أحدهما مائعا بلا رطوبة كالذهب والفضة. الآن الذهب إلى أذيب سخين إلى درجة عالية فيذوب، صحيح؟ يصير مائعا. خب، الآن الظرف الذي هو موضوع في قدر، هذا القدر نجس، تنتقل النجاسة إلى الذهب؟ لا توجد هنا رطوبة غير نفس ميعان الذهب، نفس صيرورته مائع تحوله إلى نجس، يعني يتنجس بملاقاته للقدر. يقول السيد الخوي والسيد السيستاني إلى السيستين هذا قدر نجس وضعنا فيه ذهب وسخناه إلى أنذار لا يحكم بنجاسته. وهذه فتنة من أمور كثيرة، هذا يوفر علينا أمور كثيرة. لو كان مستوردا، لو كان كذا صحيح، حتى لو علمنا بأن الظرف الذي يصنع فيه متنجس كما قد يدعى بالنسبة إلى الظروف التي يستعملها الكفار. شخص يقول أنا أجزم بأني رأيت الكافر يضع يده برطوبة في هذا القدر، نقول له هذا لا يجب نجاسة الذهب الذي يصنع فيه. نعم تختص النجاسة بمحل نفس بنفس النجاسة، أما نفس الذهب ما يتنجس. نفس الكلام، هو الكلام الذهب نفسه لا يتنجس. خب فإنها هذه الفلزات إذا أذيبت في ظرف النجس لا تنجس. خب الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة، المواقع لا نفس الآن كل المواقع التي تذاب الفلزات، الفلزات عندما تذاب توجه يعني هذه إذا أذيبت لا تنجس. هذه مو رطوبة، صحيح ماء سائل. الفلزات ما في ولا فلز يوصلها مستوى، يعني حتى لو وصلت بس ما فيها رطوبة، ما فيها باصطلاحنا شيء من الماء. أو الآن العصير فيه شيء من الماء، الدرس فيه نسبة ولو ضئيلة جدا، عرفت شيخنا؟ أما داخل لا ما فيه. أي هو؟ ما أدري يعني تصير فيه زوجة أو ما تصير، هو يصير مائع يعني يذوب من تتفكك أجزاؤه من الحرارة. الفراش الموضوع في أرض السرداب، هذا الآن فراش وضعناه في أرض السرداب وكانت الأرض نجسة، يقول إذا كانت الأرض نجسة لا ينجس حتى وإن سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلا. نفترض هذا كان وزنه كيلو جرام، صار كيلو ونص من شنه من سريان الرطوبة، مثل هذا مثل الرطوبة التي ضربناها سابقا في الجدار. فإن مثل هذه الرطوبة غير مسرية، فإن مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة. وكذلك جدران المسجد المجاور، مو بس المسجد حتى جدران بيتكم أيضا، الكلام هو الكلام. خب المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الكنيس يعني البالوعة وما شابه ذلك ونحوه، فإن الرطوبة السارية منها من الكنيس إلى الجدران ليست مسرية، هذه الرطوبة غير مسرية ولا موجب لتنجسها، لتنجس الجدران. وإن كانت حتى وإن كانت هذه الرطوبة شنو هم مؤثرة الجدار على نحو قد تؤدي إلى الخراب بعد فترة. نعم طبعا مع طارق بالنسبة لذيك الرطوبة، هذه الرطوبة قد يعني قد ينزل حتى نقط يعني منها، ذيك رطوبة عرضية واضحة التي تخرج من الأرض واضح انها رطوبة عرضية مو سيلان. اما التي تنزل من السقف غالبا يكون هناك شق وتنزل حتى نقط قد تصل حتى الى هنا في القياس مع الفارخ يعني. انه نقط بلا اشكال شيخنا نجس بلا اشكال. اما اذا كان من قبيل هذا الرطوبة التي تنزل من الارض وعليه تكون سرايتها كلش بطيئة وعليكم السلام جدا بطيئة، هذه ما تضر. يشترط في سراية النجاسة في المائعات. خب الآن يقسم البحث إلى سراية النجاسة في المائعات وسراية النجاسة في الجامدات. خب إذا كانت الكلام الآن عن المائعات مثل عصير عندنا نريد أن تنتقل النجاسة، لو وضعنا النجاسة في هذا الطرف من الإناء هل ينجس هذا الطرف أيضا أو لا ينجس؟ متفقين؟ خب يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع متدافعا إلى النجاسة، وإلا اختصت النجاسة بموضع الملاقات. ملتفتين؟ الآن عندنا مائع يسوين مثلا نافورة من العصير، النافورة ترفع الماء صحيح؟ فهذه النافورة ترفع العصير، خب تدفعه إلى الأعلى وإلى الجانب المهم انها ترفعه الى جهه فيها نجاسه، هل ينجس العصير الموجود في المخزن مثلا؟ لا ينجس. ليش؟ لان النجاسه هنا متراكعه، او لا، او افترض ان النجاسه تنزل من الاعلى الى الاسفل متدافعه، او لا افترض اننا عندنا نهر من اللبن وفي او النهر يمشي بهذا الاتجاه، هناك يوجد نجاسه، هذا الطرف لا ينجس. ليش؟ لانه متدافع الى النجاسه. ملتفتين؟ خب. ان لا يكون نعم قلنا أن لا يكون المائع متدافعا إلى النجاسة، وإلا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة، هذا خروج عن القاعدة. مو بس الماء ينجس، حتى الماء القليل ينجس، مو بس المضاف ينجس، حتى الماء القليل ينجس شيخنا. لا الآن مو كلام عن ماء قليل وماء كثير، ماء مطلق وماء مضاف، يقول مطلق المائعات لا تحصل النجاسة الا اذا كان، يعني لا تحصل النجاسه اذا كان الماء متدافع او المائع متدافعا الى النجاسه. قلنا هذه ثمرتها في ما لو كان الفنجان مثلا متنجس فسكبت من الدله في الفنجان. خب هذا الان هل المائع الذي هو في داخل الدله ينجس الشاي مثلا؟ لا ينجس. ليش؟ لأنه متدافع إلى النجاسة، مع أنه مضاف وقليل وكذا، لكن لا نحكم بالنجاسة. أشرنا لها سابقا هذه النقطة. خب أما غيره من عفوا، وإلا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة ولا تسري إلى ما اتصل به من الأجزاء، فإن صب الماء من الإبريق على شيء نجس لا تسري النجاسة إلى العمود فضلا عما في الإبريق. وكذا الحكم لو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى كما في الفوارة التي نعبر عنها بالنافورة. نفس الشيء، افترض أن هذه النافورة فيها مخزن تسحب الماء من مخزن، وكانت تدفع بالماء إلى السقف، في السقف توجد نجاسة معينة، هل الماء الذي في هذا العمود، هذا العمود الآن المتصل لو وضعت يدي فيه هل هذا العمود نجس؟ عمود الماء المتصل لا، ليس بنجاس. ليش؟ لأنه متدافع إلى النجاسة حتى وإن كان قليل. نحن لا نتكلم عن ما لو كان الماء كثيرا وأنه لا ينفعل بالملاقاة، لا، نحن نتكلم عن ما لو كان الماء قليل قابل لشنه الانفعال بالنجاسة، صحيح؟ وإلا الماء الكثير بعد خارج عن محل كلامنا، مو قلنا الماء الكثير لا ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة، أشرنا لذلك سابقا. خب الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة، هذه مسألة واجب بتنفعكم، هذه المسألة 413 منه توفي فيها في أولها الشيخ المفيد، مو تصور أواخر 412 أو أول 413 أول 413 توفي رحمة الله عليه 1413 في الشيخ الصفر 8 صفر تصور 1413. إيه؟ الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس موضع الاتصال، أما غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه. خب وإن كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم، التفتوا الآن هذا جسم جامد فيه رطوبة مصرية مستوعبة للمكان بأكمله، واضح؟ الرطوبة المصرية أصابت هذا، يعني هنا رطوبة مصرية مستوعبة تمام هذا الوجه بأكمله، توجد رطوبة مصرية فيه، وجاء الكافر فلمس هذا المكان، هل ينجس هذا المكان أيضا؟ رطوبة مصرية موجودة، يعني رطوبة مصرية موجودة في كامل هذا الغطاء، هل ينجس هذا المكان بمجرد ملاحقة النجاسة لهذا المكان؟ يقول لا ينجس هذا المكان. ويضرب مثال البطيخ والخيار عادة شنو تكون فيه رطوبة، مو؟ يقول لا ينجس إلا الطرف الملاقي. ويضربون أيضا أمثلة للمطر الذي ينزل، لو نزل مطر خفيف ولم يكن بمقدار كر يعني ولا فكان بعد أن نزل المطر وكان الماء قليلا توقف المطر ثم أتى شخص فوضع يده هنا هل ينجس كل المكان؟ إذا كان هذا الشخص كافر نقول فقط هذا المكان الذي لمسه يكون نجس، بقية الأماكن حتى وإن كان في الواقع هذا المكان متصل مع هذا المكان برطوبة، هذا المكان مع هذا المكان متصلين ببعضهما البعض بالرطوبة المصرية مو، لكن لا يحكم بنجاسة هذا المكان. وهذا إلى ثمار كثيرة، هذا إلى ثمار كثيرة. هذه القاعدة تخفف المعنى على الكثير من الوسواسيين. بعض الوسواسيين إذا حصلت نجاسة افترض أن سطح الحمام بأكمله فيه رطوبة مصرية، فسقطت نقطة من البول على طرف من أطراف هذا السطح، لا يجب تطهير السطح بأكمله. التفتين المثالة لا يجب تطهير السطح بأكمله. خط قلنا وإن كانت الرطوبة المصرية مستوعبة للجسم كالخيار أو البطيخ أو نحوهما ما شابههما مثلا من الفواكه. خب إذا لاقته النجاسة يتنجس موضع الاتصال، مع أن البطيخ مثلا كله أصلا رطوبة حتى الداخل مو كذي، يعني الرطوبة فيه لأنه ماء فقط من جودة الأنسجة تقريبا، هذا بالذات احنا نسميه الجح الرقي يسمون العراقيين، ما ادري شو تسمونتون جح جح بحارنا بعد. خب البطيخ هذا الأحمر هذا الجح أو الرقي ماء تقريبا فقط أنسجة بجودة النه تقريبا مو هكذا. خب لو إذا أصابت النجاسة طرف منه هل ينجس كل هذا؟ يقول الظاهر منه لا ينجس فضلا عن الباطن، الظاهر منه لا ينجس إلا طرف الملاقات. ترض هذه البطيخة مفتوحة مقطوعة بالنص، فقط هذا المكان هو الذي ينجس، هذا المكان لا ينجس فضلا عن الباطن. توجهتون؟ فضلا عن الباطن.
يعني النجاسه قليله.
نعم.
يعني ما لحقت
لا مو لان ما لحقت، بتلحق بعدين لو اخرنا التطهير الى ساعه، لا ما تلحق. مو القضيه ان هي لحقت او ما لحقت. لا كافر عين النجاسه كافر او بول. ويا شيخنا؟ مو هذا الملاك، الملاك ان القاعده تقول في الجوامد وان كانت عليها رطوبه مصريه لا يحكم. نعم يفرق بين هذه الحاله وبين ما لو كان الماء واضح. افترض الان نحن في بركه ماء، البركه هذه اذا كانت خليه وعليها رطوبه قطيفه وان كانت مصريه هذه الرطوبه، لكن لا لو وقعت نجاسه هنا لا ينجس هناك. نسيت؟ اما لو كان هنا ماء بمقدار سنتيمترين أو سنتيمتر واحد واضح، فإن وقوع النجاسة هنا تنتقل النجاسة إلى ذلك المكان. هذه يصير كريان النجاسة في السوائل مو في الجوامد، ليس في الخلط. متفقين الفارق بين الموردين؟ كلامنا عن كريان النجاسة في الجوامد، يعني هذا جامد عليه رطوبة مصرية صحيح لكن لا تسري، لا تسري. هاي مو مثل الكهرباء، هذا لو تحط الآن سلك الكهرباء هنا وأنت هناك تصل الكهرباء إليك من خلال هذا السائل، لكن النجاسة مو مثل الكهرباء تماما، لا تقيس على الكهرباء. بلى خروج عن هذا تسهيل من الشارع إليك. عرفت يا أخنا؟ هذا تسهيل من الشارع. خب لو كان من قبيل الكهرباء شيخنا لكان شنو؟ لكان وصلت إليك النجاسة. جيد، احنا ما نقول ما تسري، احنا جايين نقول الرطوبة مسرية مع ذلك النجاسة لا تتحرك، النجاسة تبقى مكانها. النجاسة مو امر اعتباري. خب هذا تسهيل من الشارع اليك، وش زعلان على شنو؟ ما نريد نتأخر زايد في المسألة. خوب شوف شيخنا، إذا كان احتمال وجود ضرر أو ما شابه ذلك خوب بعد مثلا ما جايين ما أكو استحسان، لا ما أكو استحسان في حد ذاته. يعني ما عندنا رواية تقول افعلوا هذا، نحن عندنا روايات تحث على قضايا الصحة وما شابه ذلك، هذا أمر آخر، احنا بلحاظ وجود ضرر معين، بلحاظ كذا قد يحرم أصلا إذا كان هذا الضرر شنه مؤذي.
بس التطهير
لا، التطهير المسألة واضحة. خب نرجع إلى المسألة، وكذلك بدن الإنسان إذا كان عليه عرق ولو كان كثيرا، شوف التعبير، ولو كان كثيرا فإنه إذا لاقى النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غيره. فقط هذا المكان سلامت الكافر بهني، مع أن العرق شنه شاحن روحك، شاحن أنك عرق أنت، مو يقول لك فقط هذا المكان يتنجس، ما يحتاج تروح تسبح. البعض يروح شنه خوف. فإنه إذا علاق النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غيره إلا أن يجري العرق يمشي. افترض هذا الموضع الملاقي مشى العرق منه، صار العرق كثير بحيث يمشي، ملتفت إياي؟ خب فإنه إذا مشى العرق في المكان الذي يمشي فيه العرق ويصل إليه العرق، لأن هذا العرق حكمناه من نجاسته الذي هنا، فمشى إلى هنا هذا المكان أيضا تنجس، ملتفتين؟ أما إذا ما وصل إلى هذا المقدار كما لعله الغالب يعني ما يصير بهالمقدار، فإنه شنه لا يحكم بالنجاسة، وإن كان الرطوبة مصرية ومتصلة. هنا يوجد عرق في كل الكف، يعني هنا أيضا كان موجود عرق، لكن لم يجري العرق جريان، لم يسيح سيحان بصلاح، ما صار المعنى صار واضح ليكم بعد. خب إلا أن يجري العرق متنجس إلى الموضع الآخر فإنه ينجسه أيضا. خب مسألة 414، يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع غليظا. خب وإلا إذا كان المائع غليظا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة لا غير، مثل الدرس، الدرس غليظ مو؟ خب إذا كان الدرس غليظ ووقعت نجاسة في هذا المكان، هذا المكان طاهر، شفتين؟ هذا المكان محكوم بالطهارة. فالدرس الغليظ إذا أصابته النجاسة لم تسري النجاسة إلى تمام أجزائه، بل يتنجس موضع الاتصال لا غير. وكذا الحكم في اللبن الغليظ، أنا ما شايف لبن غليظ، شايفين يكون لبن غليظ؟ إذا يقصد الروب جيد، لا بأس. يعني سيأتي تعريفه للغليظ، سيأتي تعريفه للغليظ إذا دخل في دخل اللبن في هذا المعيار كالروب مثلا، نعم يدخل في هذا المعيار، نعم. بل يتنجس لم تصل النجاسة إلى تمام أجزائه، بل يتنجس موضع الاتصال لا غير. وكذا الحكم في اللبن الغليظ، نعم إذا كان المائع رقيقا مثل الماء والشاي وما شابه ذلك، سرت النجاسة إلى تمام أجزائه كالسمن والعسل والدبس في أيام الصيف، فإن السمن هو الدهن الذي شنه ينجمد، شايفين الدهن الحيواني اللي يبيعونه هني، يبيعونه في الشتاء الآن، روح له طلعه لك بماذا؟ بالملعقة، جامد جدا، ما شايفيه؟ خب هذا في الصيف شنه يصير؟ مائع، ماء رقيق مثل الدهن العالي يصير. خب والعسل والدبس، العسل والدبس ايضا في فصل الصيف من شو اسمه استعملت، شوفه شنو هو رقيق، ما يصير مثل الماء تماما، ما راح يكون مثل الماء تماما، لكن قريب من الماء جدا. خب بخلاف ايام البرد، في ايام الصيف بخلاف ايام البرد، فان الغض مانع من سراية النجاسة الى تمام الاجزاء. خب نقطة، انتهت المسألة. الآن السيد يعطينا المعيار في الغلظ وعدم الغلظ، متى يحكم بأن هذا المائع غليظ ومتى يقال هو غير غليظ؟ يقول والحد في الغلظ والرقة هو أن المائع إذا كان بحيث لو أخذ منه شيء بقي مكانه خاليا حين الأخذ. الآن من تشيل العسل يبقى العسل مدة شوي على ما شنه يريد يجتمع ويصير مستوي السطح، مو كذي؟ يبقى المكان فاضي شوي ولو لمدة نصف دقيقة مثلا أو أقل، لكن هذا شنه معناه أن المائع جامد مو غليظ، مو شنه مو رقيق، أن المائع هذا غليظ وليس برقيق. أما إذا كان بمجرد أن تأخذ منه شنه رجع سطحا مستويا، فإن هذا يدل على أنه ماذا؟ رقيق وليس بغليظ. خب، والحد في الغلظ والرقة هو أن الماء إذا كان بحيث لو أخذ منه شيء بقي مكانه خاليا حين الأخذ وإن امتلأ بعد ذلك، يقول هذا ما يضر فهو غليظ، بقي مكانه خاليا حين الأخذ فهو غليظ. يقول حتى إن امتلأ بعد ذلك، افترض على نفس دقيقة صار السطح مستويا، يقول هذا ما يضر، لكن عرفا يقال شنه بقي المكان خاليا ولو لفترة.
أخوان
شيخنا
لو جاءت
الشاعر هذه
الليلة
نعم هاي ما تنجي أي هي؟ جاءت الشاعر
إذا كان
لمس عين فوق تنجي، لا مو المعيار أنه إذا كان لمس إذا النجاسة لمس الدلة من الأعلى بدون ما تدخل إيدك داخل
جالة
ها الاستكانة. خب ايش فيها؟
اذا كان تحت
النجاسه وملاقي وسوي ملاقي
ما
تنجس، مو ما تنجس الاستكانه، الشاي الذي في الدله، نتكلم عن الشاي الذي في الدله تسموها دله انتون؟ الشاي اللي في الدله ما يتنجس، اما الشاي اللي في الاستكانه بيتنجس ما عندنا مشكله فيه.
اذا كانت
ملاقيه النجاسه ايه، الان استكانه فيها نجاسه في الاسفل، افترض كافر وضع اصبعه في وسطها فصببنا الشاي فيها، سيكون الشاي هذا نجس شيخنا، ما عندنا كلام. لا الظاهر الظاهر اني اما لم اشرح المساله او الشيخ ما توجه ما ادري، ما بينت المساله واضح. شوفوا هذا الماء الذي في النافوره اذا لاقى النجاسه التي في السقف، الماء الذي يلاقي النجاسه نجس، ليش؟ لانه لاقى النجاسه. اما الماء الذي في العمود، هذا مو عمود الان رايح للنجاسه، هذا الماء الذي في العمود نقول طاهر، والماء الذي في نفس النافورة أيضا طاهر. توجهت المسألة؟ هذه الدلة نفس الكلام، الماء الشاي الذي في الدلة إذا صببناه في الاستكانة هنا نجاسة. خب هذا المكان الشاي الذي سيقع هنا سيكون نجس، الكلام عن الشاي الذي في العمود هذا والشاي الذي في الدلة، يقول هذا اثنينهم طاهرين، وعليه لو واحد جاء وحط صبعته في العمود الساقط هذا عمود الشاي لا يكون نجس. صار واضح الان؟ خب نرجع، فهو غليظ وان امتلا مكانه بمجرد الاخذ فهو رقيق، وان امتلا مكانه بمجرد الاخذ فهو رقيق. صار المعيار واضح اليكم بعد. المتنجس بملاقاة عين النجاسة، إذا نقدر نسرع نخلص المسألتين زين. المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس. خب هذه مسألة التفتوا معي، هذه بلها بس بيان بسيط ويرتفع الإشكال. هذه الآن عين نجاسة لمستها صارت يدي ماذا؟ ملاقاة للنجاسة متنجسة مو؟ وبالتسامح العرفي عندنا نقول نجسة مو؟ هذه لمست هذه، الآن هذه شنو هو؟ متنجسة أيضا، وبالتسامح ما بدنا نقول نجسة مو؟ لمست يد الشيخ، الشيخ لمس يد الشيخ، الشيخ إلى سماحة الشيخ، ترى هل كلكم الآن تنجست أيديكم؟
لا.
توجهتم المسألة كلكم مع رطوبة. توجهوا. التفتوا معي. هذه اليد لمست هنا برطوبة. بعد ذلك لمست هذه اليد برطوبة، هذه اليد الثانية، هي اليد الأولى صحيح؟ خب اليد الثانية تنجست بملاقاتها لليد الأولى برطوبة، اليد الثالثة لامست اليد الأولى برطوبة، عفواً لامست اليد الثانية برطوبة، تنجس اليد الثالثة أو لا؟ خب اليد الرابعة لامست اليد الثالثة برطوبة أيضاً، اليد الخامسة لامست الرابعة، الثالثة لامست الخامسة، السابعة لامست الثالثة، وهكذا تمشي. جيد؟ تنتقل النجاسة أو لا؟ وجدتون؟ هذا مثل المرض، هذا فيه مرض فعاد الثاني، الثاني فيه مرض عاد الثالث، الثالث فيه مرض عاد الرابع. مثل المرض يصير هذا أو لا توقف؟ الجرثومة توقف. يكون السيد السيستاني تبع السيد الاخوي بل الجرثومة توقف تتحد ثلاث مرات المتنجس الثالث لا ينجس. يعني هذه الان لامست عين النجاسة هذه متنجسة صحيح؟ لامست هذه الثانية لامست الثالثة الثالثة ايضا تنجس لكن الثالثة لا تنجس. صارت مثل واضحة لكم؟ الثالثة لا تنجس. هذا ايضا تسهيل من الشارع لو كان مثل اللي في اذهانكم شنو كان المسألة عويصة تصير
حتى لو كانت تخلع الايد تنبع
عرب بلا فيها رطوبة شيخنا انا قاعد اكد انهم فيها رطوبة مصرية ذاك ايضا فيه رطوبة قوية واذا نشفتها من زيدها شوي حتى شنو حتى تتأكد ان فيها رطوبة مصرية واضح الان؟ خب خلنا نقرأ المسألة واذا صار شيء على اساس نبغى نخلص هذا المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس ينجس ما يلاقيه هذا المتنجس الاول يعني ما يلاقيه مع الرطوبة المصرية وكذلك المتنجس بملاقاة النجس ينجس ينجس ملاقيه فيما اذا لم تتعدد الوسائط بينه وبين عين النجس والا اذا تعددت الوسائط صار ثلاث اربع وسائط والا بين المتنجس الثاني وبين عين النجس الثاني او الثالث او الرابع ما يضر المتنجس بملاقاة المتنجس اختفت معي المتنجس بملاقاة المتنجس قال وكذا عفوا شو قال وكذلك المتنجس بملاقاة المتنجس قاعدة ان المتنجس بملاقاة المتنجس هل ينجس يقول نعم ينجس المتنجس بملاقاة المتنجس ينجس لكن متى ينجس اذا لم تكن بينهم وبين عين النجس وسائط كثيرة ليش تتعدد الوسائط يعني تصير عدة وسائط مجموعة من الوسائط شيخنا من تصير مجموعة من الوسائط صارت وسائط كثيرة بعد شيخنا خب وكذلك المتنجس بملاقاة المتنجس يعني متنجس لاقى متنجس هذا تنجس بملاقاة هذا متنجس مو نجس هذا متنجس هذا لاقى هذا الآن هذا أيضا صار متنجس متنجس بملاقاته للمتنجس هل هذا ينجس أيضا؟ يقول نعم ينجس إذا لم تتعدد الوسائط بينه وبين أصل النجاسة يعني لم تكن وسائط كثيرة يعني حصلت النجاسة بواسطتين فقط خب وإلا ففي تنجيسه نظر بل منع وإن كان هو الأحوط في استحبابي الحكم بالنجاسة خب مثلا يعطينا الطبخة جاءت السيد الثاني يقول مثلا إذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجس صحيح؟
خب
فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة مع الرطوبة حكم بنجاستها أيضا حكم بنجاسة ماذا؟ اليد اليسرى أيضا ذكروني بعدين أعطيكم تنبيه مهم في هالمسألة لكي لا تفهم خطأ خب فإذا لاقت اليد اليسرى مع الرطوبة حكم بنجاستها يعني نجاسة اليد اليسرى أيضا وكذا إذا لاق اليد اليسرى مع الرطوبة شيء آخر كالثوب هذه اليد اليسرى لمست الثوب فإن الثوب أيضا يحكم بنجاسته فإنه يحكم بنجاسته ولكن إذا لاق الثوب شيء آخر أو إذا لاق الثوب شيء آخر مع الرطوبة سواء أكان مائعا أم لا كما لو جاء أحد الأشخاص فلامس الثوب برطوبة هل ينجس؟ لا لا ينجس خب فالحكم بنجاسته محل إشكال بل منع صارت مسألة الآن لكم واضحة؟ خب أكو نقطة جدا مهمة لا تغفلون عنها وهي أن هذه اليد اليمنى التي لامست البول مو لامست اليد اليسرى التفتوا لازم اليد لازم عين النجاسة ما تنتقل لليد اليسرى وإلا إذا انتقلت إلى اليد اليسرى صارت اليد اليسرى متنجسة بالنجاسة مو بالمتنجس توجهتون للمسألة؟ هذه التفاتة جدا مهمة إذا ما تلتفتون لها قد تفهمون المسألة خطأ من الأصل توجهتون؟ هذه الآن اليد اليمنى لامست النجاسة، إذا افترضنا أنها جفت مثلا، جفت ثم بعد ذلك تراطبت ولمست اليد اليسرى، هنا يقال اليد اليسرى تنجست بملاقاة المتنجس مو بملاقاة النجس. أما إذا نفس اليد اليمنى لامست البول وفي نفس اللحظة لامس اليد اليمنى اليد اليسرى بالبول، فصارت اليد اليسرى أيضا متنجسة بالبول، يقال لا يقال أنها متنجسة بملاقاة المتنجس بل متنجسة بملاقاة النجس، لأن المتنجس على نحوين، متنجس بملاقاة النجس ومتنجس بملاقاة المتنجس. خب، تثبت النجاسة بالعلم وبشهادة العدلين. كيف تثبت النجاسة؟ الآن أريد أن أحكم بأن هذا الشيء نجس، كيف أحكم بأن هذا الشيء نجس؟ يقول تثبت النجاسة بشهادة عدلين، اثنين عدول يأتيان ويشهدان بالعلم. أول شيء، كما لو رأيت بنفسي النجاسة تقع، صحيح؟ هذا علم. خب، وبشهادة العدلين، كما لو شهد العدلان بتنجس هذا الشيء، صحيح؟ خب،
بشرط أن يكون مورج الشهادة نفس السبب، يعني أن يشهد الأول على نفس ما يشهد به الثاني، كما لو شهد الأول بأن هذا الثوب قد تنجس بالبول وشهد الثاني على أن هذا الثوب قد تنجس بمثلا شيء آخر كالدم مثلا أو أي شيء آخر. خب، هنا الشهادة حصلت، شهود اثنين عدول، لكن لم تنصب على سبب واحد، بل شهد الأول بسبب وهو البول والشهد الثاني بسبب آخر وهو الدم. يقول لابد أن تنصب الشهادة على سبب واحد، يعني على نفس السبب. خب،
إذا هاي طريقين، وبإخبار ذي اليد، هذا الطريق الثالث. الطريق الأول العلم لإثبات النجاسة، كيف تعرف أن هذا المكان نجس؟ إما بالعلم كأن ترى البول يسقط، أو بشهادة العدلين، أو بإخبار ذي اليد. يعني شنو ذي اليد؟ يعني أنت تجي البيت عندي فأقول لك ترى هذا السجاد متنجس، سقط عليه البول مثلا. خب، هنا في إخبار ذي اليد لا يشترط العدالة، ملتفتين؟ ولا يشترط الإطمئنان بقوله، فقط يشترط أن لا يكون متهما. خب، يعني ما تحتمل أن إلي حلف معين من ادعائه النجاسة، أن لا التفت إليه. بعض الأحيان صاحب يد هو لكن يريد أن لا تصلي في بيته، يقول البيت ترنجس مثلا، يعني أو لا، أو يريد أن يقول مثلا، أو يريد شيء آخر، افترض يريد صاحب اليد، مو شرط يكون هو صاحب البيت، يمكن شخص أو أسكنه في بيتي يومين ثلاثة فهو يكون صاحب اليد في هذا البيت، صاحب اليد مو لازم مالك. الآن هذه اللفافة للشيخ مثلا، جيد، لكنه أعطاني إياها، أنا الآن صاحب اليد عليها، مو شرط أكون مالك. خب، لذلك المستأجر يكون شنه صاحب يد والمستعير صاحب يد. خب، وبإخبار ذي اليد إذا لم يكن متهما. خب، هل تثبت بالعدل الواحد أو بالثقة؟ مطلق الثقة، مطلق الثقة يعني حتى وإن لم يكن عادلا. يقول وفي ثبوتها بإخبار العدل الواحد فضلا عن مطلق الثقة إشكال ما لم يوجب الإطمئنان، أما إذا أوجب الإطمئنان فالإطمئنان حجة كما تقدم. أشرنا سابقا إلى أن السيد السيستاني لا يرى حجية خبر الثقة بما هو ثقة، بل بما هو خبر موثوق مو بما هو خبر ثقة. نقرأ آخر مسألة ونوقف عندها شوي، تحملونا دقيقة واحدة. ما يؤخذ من أيدي الكافرين المحكومين بالنجاسة من الخبز والزيت والعسل ونحوها من المائعات والجامدات طاهرون. الخبز والعسل أخذناه من يد الهندوسي، الهندوسي محكوم بالنجاسة، صحيح؟ خب، هل هذا العسل نحكم بنجاسته؟ غالبا لازم بلاطف بنجاسة، غالبا مو كذي؟ خب، يقول لا يحكم بالنجاسة بل يحكم بالطهارة. طاهرون، ما يؤخذ من أيدي الكافرين طاهرون، شفتون؟ خب، إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية. لا، إذا حصل لك علم بأن هذا أدخل يده في العسل أو عجن الخبز بيده، جيد؟ وكذلك ثيابهم نفس الشيء، أخذت ثياب كافر مجرد كونها ثياب كافر يوجب الحكم بنجاستها؟ إذا لم أعلم بأنه لامسها بالنجاسة برطوبة مصرية لا لا توجب ذلك. فما لو احتملت أنه غسلها أو أنه لم يلمسها بشنه برطوبة مصرية؟ خب. وكذلك ثيابهم وأوانيهم. خب. والظن بالنجاسة لا عبرة به فضلا عن الشك بها. أنا أظن أنه لامسها برطوبة مصرية، أنا أظن بالنجاسة ظنا قويا، لكن هذا الظن شنه لا عبرة به، لأن كل شيء لك طاهر حتى تعلم. صحيح؟ إذا لم تعلم بأنه نجس لا تحكم بأنه نجس. خب. الفصل الثالث في أحكام النجاسة يأتي، والحمد لله رب العالمين.